فالمناسب أن يحكم بحرمة لبس الخاتم للزينة، يعني بهدف الزينة، أو فرض أن ضعف السند بنينا على انجباره بالشهرة على العمل بين الأصحاب، النتيجة نفس النتيجة، يعني يحرم لبس الخاتم إذا كان بهدف الزينة للرجل أو للمرأة من دون فرض. هذا لو بنينا على أحد هذين، يعني إما صحة السند ولو لفكرة كامل الزيارات أو لفكرة انجبار، أما إذا لم نبني على هذا ولا ذاك، المهم هنا قلنا ذكر السيد الخوئي أنه عندنا ما يدل على حرمة مطلق التزيون، ونحن علقنا على ذلك وقلنا أنه لا معنى للرجوع إلى ذلك المطلق بعد وجود ما هو أخص منه مطلقان، أعني موثقة عمار حيث جوزت للمرأة المحرمة أن تلبس خاتم الذهب، فهذا أخص مطلقا من ذلك الدليل فيخصص. بس إما أن نقتصر على خصوص المرأة أو نتعدى إلى الرجل، قلنا طبيعي في غير الذهب، هاي مو هذا مطلب ليس بمهم، بالتالي هذا مخصص ولو في دائرة ومساحة المرأة بالخصوص. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى إشكال، إن قلت فقلت، إن قلت أن النسبة، إن النسبة هي العموم والخصوص، من وجه ببيان أن ذلك المطلق الذي يحرم التزين يحرمه سواء كان بغير لبس خاتم الذهب أو بلبس خاتم الذهب، هو مطلق من هذه الناحية. والرواية التي تجوز، أي مواثقة عمار التي تجوز للمحرمة لبس خاتم الذهب، هي مطلقة من حيث انطباق عنوان الزينة عليه وعدم انطباق ذلك، فعلى هذا الأساس تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه التعارض لا نسبة التخصيص كما قلناه. هذا إشكال كلام قد يورد دفاعا عن السيد الخوئي، قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. قلت أولا إن موثقة عمار وإن كانت مطلقة من حيث صدق التزين وعدمه، ولكن بما أن الحال الغالب في لبس المرأة لخاتم الذهب هو صدق عنوان التزين على ذلك، فتصير هذه الحالة التي هي مادة المعارضة مشمولة لموثقة عمار بنحو القدر المتيقن، ولا يمكن إخراجها من الموثقة المذكورة بخلاف العبث، فإن ما دل على حرمة مطلق التزيون يمكن أن نخرج منه حالة لبس الخاتم من ذهب من دون لزوم محذور، وعليه النتيجة ليس هي التعارض والتساقط، بل بالتالي هي تقديم موثقة عمار في مادة المعارضة، لأنها الحالة الغالبة المتيقنة. وثانيا، لو تنزلنا واحد بالتالي مو قابل للتخصيص، ذاك قابل للتخصيص، واحد قابل للتخصيص والثاني غير قابل، طيب من اين كانوا قرينا؟ لا يسأل، ما ادري اطلع، يعني هيك تقول المرأة موثقة عمار، تقول يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس خاتم الذهب حالة الإحرام إلا إذا شنو سرق التزين؟ فلا، هذا قبيح مستهزئ، يضحك الناس يقول لك أي شنو، هو الحالة العامة هي المرأة إذا لبست خاتم الذهب يصدق عنواني. زين، وثانيا لو تنزلنا وسلمنا تحقق المعارضة من دون ترجيح لموثقة عمار، غير أنه يلزم أن نحكم بالتساقط والرجوع إلى أصل البراءة. وهذه النتيجة هي في صالحنا، يعني تتوافق مع مضموني، مع مضموني موثقة عمار، حيث تصير النتيجة جواز لبس المرأة حالة الإحرام لخاتم الذهب. إذن النتيجة واحدة، وهي ما ذكرناه، أي جواز لبس المحرمة للخاتم الذهبي، سواء قلنا إن موثقة عمار أخص مطلقا أو أنها أخص من وجه وتتحقق المعارضة، إن النتيجة لا تختلف. وعليه يكون المناشد صناعيا جواز لبس المحرمة لخاتم الذهب. لا، ممكننا طرح للمعارضة، هو لا سوينا طرف للمعارضة، مدعنا طرف للمعارضة، سوينا النسوة عموما تنزلنا، يعني معنا. فالمناسب صناعيا جواز لبس المحرمة لخاتم الذهب، إما لأن موثقة عمار قاعد أكرر أخص مطلقا من روايات حرمة مطلق التزين، أو لأنه يحصل تساقط ورجوع إلى البراءة، هذا هو المناسب صناعيا. نعم، الاحتياط شيء، الاحتياط بالتحريم شيء، أو بالتجنب شيء، حسن ولو تحفظا من مخالفة المشهور، هذا وقد يدافع ويذكر وجه آخر لحرمة لبس الخاتم للزينة، وهو ما دل على أن حال المحرم مبنية على عدم الترف، على عدم الترف، وأنه يلزم أن يكون أشعث أغبر من الغبرة الغبار. ويظهر من صاحب الجواهر الميل إلى ذلك، أعني التمسك بذلك، حيث قال في الجزء 18 صفحة 371: وبما ورد، انت خلي بالهامش يعني، ويستدل على حرمة لبس الخاتم بما ورد، يعني ايضا وبما ورد من كون الحاج اشعث اغبر وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة، هكذا قد يستدل. وجوابه: أولا، هذا لم يثبت سندا، فإنه لم يرد في رواياتنا. نعم، ورد في روايات غيرنا، فلاحظ سنن البيهقي الجزء الخامس صفحة 58. وثانيا، لو تم سندا فهو مطلق او عموم وليس عقليا، حتى لا يقبل التخصيص فيخصص بما دل بموثقة عمار، بموثقة عمار الدالة على أن المحرمة يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب. إذن الحكم بحرمة لبس الخاتم بقصد الزينة شيء مشكل. نعم، من بنى على أحد المبنيين السابقين، أعني وثاقة رجال كامل الزيارات أو فكرة الانجبار صغراً وكبراً، فيكون التحريم شيئاً وجيهاً. أما من لم يبني على هذين فالتحريم بمقتضى الصناعة شيء مشكل، وعلى الأقل يكون المناسب هو الاحتياط. وحيث إن السيد الخوئي رجع عن فكرة كامل الزيارات ولا يبني على فكرة الانجبار، فمن المناسب أن لا يصير إلى الفتوى بالتحريم، وإنما يحتار تحفظا من مخالفة المشهور. هذا كله في النقطة الأولى، عنوان جانبي صغير. النقطة الثانية، قلنا مسألتنا تشتمل على نقاط ثلاث، هاي واحدة. الثانية، يا أبا سيار كما تقولون، يا أبا سيار، إن حالة تخاف ما يخالف، لكن قلنا تخصيص يصير. فعندنا هاي ما دام روايه موجوده تخصص هذا المقدار. زين، مو انه هذا عموم عقلي لا يقبله. زين، النقطه الثانيه، واما ان مطلق التزين محرم وان لم يقصد وان لم تقصد الزينه، بل متى ما صدق عنوان التزين وان لم يكن بهدف الزينه هو محرم، انه يدل على ذلك ما اشرنا اليه. اعني مثل موثق، اعني مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. فإن مقتضى عموم التعليل حرمة كل ما يعد زينتان، وعلى منوالها أبين المصدر في المحاضرة السابقة، وعلى منوالها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 472، الباب 34 من شروط الإحرام، الحديث رقم 3. وعلى منوالها أيضا صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، المصدر السابق حديث رقم 1. وبالجملة بناء على ظهور التعليل في العموم يثبت أن مطلق التزين محرم في حق المحرم. هذا ويمكن أن يقال، هاي الحكاية أنا أطرحها وأنت شوف بعد تقبلها ما تقبلها، فكر وشوف شلون. إنا سمعنا من بدايتي في بداية دراستنا أن التعليل يدل على العموم، فحينما يقال لا تأكل الرمان لأنه حامض يفهم أن كل حامض هو محرم، هو مضر، ولا يجوز أن يأكله. هكذا تعلمنا وبنيت بعض الأحكام على هذا الظهور. ولكن قد يقال إننا نسلم أن ظاهر التعليل هو السعة والشمول، ولكن هل السعة بعرضها العريض أو في دائرة أضيق؟ إن الظهور حيادي من هذه الناحية، فمثلا صحيحة حريز الأولى حينما قالت لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة، يفهم أن التزين شيء محرم، ليس في خصوص وليس في خصوص الاكتحال، بل في الاكتحال وغيره، إنه شيء مقبول، إذ لو كان خاصا بالاكتحال لما حسن التحليل، بل يخصص ذلك بخصوص الاكتحال. فيقال الاكتحال الذي يصدق عليه زينة لا يجوز، لا أن يعلل بقوله إن الاكتحال أو إن السواد زينة، ولكن من المحتمل أن الزينة المحرمة هي في دائرة أضيق، يعني في دائرة الوجه مثلا، فالتزين الوجه بالسواد أو بالحمرة أو هو محرم، لا أن كل تزين وإن كان خارجا عن دائرة الوجه هو محرم، إن التعليل لا يعطي ظهورا في السعة بعرضها العريض، بل هو يلتئم مع الاثنين معا، يعني هناك سعة ولكنها سعة تلتئم مع العرض العريض ومع ما هو أضيق من ذلك، والثمرة تظهر في حرمة مطلق التزين، في الحكم بحرمة مطلق التزين. فإن التعليل إذا لم نستفد منه السعة بعرضها العريض فلا يمكن أن نفتي بحرمة التزين بشكل مطلق، بل ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن إن كان، وهذه قضية ظريفة ينبغي الالتفات إليها، ولا بد من التأمل في صحتها وسقمها، ونحن لا نريد أن نجزم بها، يعني لا نجزم بأن التعليل يلتئم مع الضيق فقط، كلا، بل نقول هذا شيء محتمل ووجيه عرفان ويصح معه التعليل ولا يكون مستأجنا، ومعه يكون المناسب المصير إلى الاحتياط دون الفتوى. هذا اللي يعيد أقوله، يعني من المناسب، لأن الأشياء ترى الصغار تعلمها زين، هل نقول الأحوط وجوبا ترك مطلق التزين للفتوى بحرمة مطلق التزين لهذا الاحتمال الذي أشرنا إليه؟ نعم، من استظهر بنحو الجزم أن التعليل يدل على العموم بعرضه، إذا واحد جزم وهي نعمة هما، واحد عند حالة جزم ما عند حالة تردد مثلنا، إذا جزم فلا بأس أن يفتي بالتحريم مطلق الجزم. أما إذا رأى أن ما ذكرناه شيئا وجيها فعلى هذا الأساس من المناسب المصير إلى الاحتياط دون الفتوى. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة، عنوان جانبي، النقطة الثالثة الأولى لمن تزين التكفير بشاتين، ووجه ذلك رواية علي بن جعفر المتقدمة التي ذكرناها أكثر من مرة. لكل شيء جرحته يخرجته، نسخت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت. انه قد يقال هي دالة على العموم، وان كل شيء اشترحته وارتكبته في حجك وكان محرما ففيه دم شاة، دم الذي القدر متيقن عنده الشاة. ولكن تقدمت المناقشة من حيث السند، حيث ورد فيه عبد الله ابن الحسن حفيد علي بن جعفر وهو مجهول الحال، إلا إذا واحد قلنا عنده نفس طيبة، ومع الأسف ما عندنا هيك نفس طيبة، أن أولاد علي بن جعفر او بالاحرى اولاد الامام الصادق كلهم لابد شنو فقال، لان هذا من اولاد الامام الصادق رحمه بالتالي احفاد، فهي سندا ضعيفة ودلالة كذلك لاحتمال ان المقصود انه اذا خرجت من حجك وكان عليك دم فمن حقك ان تهريقه اذا كان فمن حقك ان تهريقه في اي مكان شئت، ولا يلزم ان يكون في منى مثلا او في مكه. اذن هي مجملة من هذه الناحية، ولكن على مستوى الأولوية والاحتياط الاستحبابي هي صالحة لذلك. وبهذا انتهت مسألتنا هذه. ولكن قبل أن نختم حديثنا استدراك صغير يرتبط بمسألة القملة، ارجعنا همات للقملة هذه، هي الروح ونجيها. ذكرنا أن سيد الماكين ذكر أن من المحرم إذا قتل قملة فالأحوط وجوبا أن يكفر بمن؟ بكف من طعام. ونحن قلنا إن هذا لا مدرك له، فإنه لم يرد في قتل القملة ذلك، أي فيه كف من طعام. نعم ورد في الإلقاء القائل والتمسك بالأولوية كما صار إليه لا وجه موسى قلنا يولا، لأنه وردت روايتان تصرحان في القتل لا شيء. بعدين صعدنا اللهجة فالأولوية لا معنى لها، بعدين شوية صعدنا اللهجة قلنا بل قد يقال أصلا لا توجد رواية تدل على التكفير في قتل آل قملة. استدراكي يرتبط بهذا، وهنا قد يقال توجد رواية تدل على ذلك، يعني في قتل القمل كفنا طعام، وإن كان السيد الخوئي لم يذكر ذلك وإنما تمسك بالأولوية، لكن ربما شخص يدافع عنه ويقول توجد رواية وهي رواية الحسين ابن أبي العلاء أو بالأحرى صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمون لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 168 الباب 15 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 3. إنها دلت على أن من قتل شيئا من ذلك فعليه إطعام قبضة من طعام، فهي إذن صالحة لإثبات الكفارة وسندها صحيح. والجواب إنه توجد نسخة ثانية كما أشار صاحب الوسائل، أو محقق الوسائل، ورد فيها هكذا وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فإلى آخر. إذن الوارد فعل لا قتل، فلا تصلح الرواية إذن لإثبات أن من قتل فعليه كذا، بل إن الشيخ الكليني رواها كذلك أي بصيغة فعليه حيث رواها كذا عن الحسين ابن أبي العلاء قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت كم؟ قال كفا واحدا، كفا واحدا واحدا. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 539، لكن مع الأسف ظني صاحب الوسائل ما يذكرهم في مورد واحد فيضيع. هذا في جزء 12، ذاك في جزء شنو 13. على اي حال جزء 12 صفحة 539 الباب 78 من شروط الإحرام، الحديث رقم 3. بل يمكن ان نصعد اللهجة ونقول بقطع النظر عن رواية الكليني ينبغي ان يكون الوارد فان فعل، ولا معنى لقوله للتعبير فان قتل. فإن الوارد فإن قتل شيئا من ذلك، والحال أن الرواية اشتملت على القمل فقط، فالتعبير بقتل شيئا من ذلك لا معنى له بعد أن كان الوارد هو القمل فقط، وإنما يصح ذلك لو كان الحديث عن القمل وشيء آخر مثل قمل ونمل مثلا وبق. ثم يقول الإمام فإن قتل شيئا من ذلك، يعني من أحد هذه الحيوانات. أما إذا كان الحديث عن القمل فقط فلا معنى لأن يقول فإن قتل شيئا من ذلك، إذن يتعين أن يكون الوارد فعل، أي فعل نزع القمل من جسده أو نزع القمل من ثوبه. إن فعل شيئا من ذلك فعليه كذا. والخلاصة هذه الرواية لا تصلح أن تكون مستندا لما أفاده قدس سره. اللهم صل على محمد وآل محمد.